بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وكيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ حقيقة كنت أحب أن أقول في اللقاء الماضي في بدايته، ولكن نسيت، أنه ينبغي لهذه الحلقات على قناة الرحمة، هذه الحلقات حلقات مدارج السالكين، أن يكون لأهلها المتابعين لنا منها عناية خاصة. فالمدارج، كتاب المدارج بالنسبة لي هو روحي. كتاب المدارج هذا الكتاب كتاب السير إلى الله، كتاب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كيفيته ودرجاته ومنازله، وأنتم تسيرون معنا. لذلك هذا المدارج يعني من الأصول التي عملت عليها طيلة حياتي. فكانت أول شروحه سنة 90 في مسجد الرحمة، يعني منذ 20 سنة، قرابة 20 سنة في مسجد الرحمة. ثم بعد ذلك، بعد 70 حلقة في مدارج السالكين توقفنا، أو حاجة و70، قريبا من 80، ثم انتقلنا لنشرحه مرة أخرى في مسجد قبيلة في العتبة، واستمر حوالي 100 حلقة باستكمالها في مسجد العزيز بالله وغيرها. ثم كانت هناك مجالس خاصة للمدارج، وصلت الآن إلى قريبا من 120 حلقة. فأقصد أن المدارج هو شغلي الشاغل، وأهله الذين يسيرون معنا في المدارج هم أهلي. وطبعا بالطبع لقناة الرحمة، لكونها لحبيبي وأخي الشيخ محمد حسان، لها مكانة خاصة في قلبي. فأنتم أهل المدارج، ينبغي أن يعني، وخصوصا من يتابعنا، أنا أقول الذي يسميه أهل المدارب والذي يتابع الحلقة من بدايتها إلى نهايتها ولا تفوته حلقة. هؤلاء هم الذين برضو هنحطهم مجموعة خاصة اسمكم مجموعة المدارج. نسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم في سوق الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. واللهم اجمعنا معه في سوق الجنة ليكون هو محدثنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أحبكم في الله. أهل المدارج كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخبركم إيه وأحوالكم إيه؟ بأن زمان في اليقظة تيقظتم ولا لسه؟ صحيتم ولا لسه نايمين؟ ما تفوقوا بقى، ما تصحصحوا. الوصول إلى الله والسير إلى الله يحتاج إلى يقظة، يقظة بعزم. دائما أتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سار عن فراشه ووطأ، في الرواية الأخرى يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطأ. هي دي صحي، مش صحي بيدعك في عينيه، لا، ده صحي سائر، صحي طاير، صحي لينطلق. هذه اليقظة المطلوبة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، لحظ القلب إلى النعمة أول درجات. كيف؟ كيف تصح أو تصفو رؤية النعم؟ بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنن، والاعتبار بأهل البلاء. الاعتبار بأهل البلاء. اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، أزل هم المهمومين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر كل مظلوم مسلم. آمين يا رب العالمين. إخوتي، الاعتبار بأهل البلاء، ولأنها المدارج والكلام فيها يتفتح بفضل الله، فأخذنا جانبا، أخذته كده في حارة نور في تطييب قلب المبتلى، عنوان الحلقة الماضية وهذه الحلقة أيضا تطييب قلب المبتلى. أولا أن هذا البلاء من الله، والله يحبك، لم يبتلك ليهلكك. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فلذلك يعيش المبتلى في أحسن حالاته وأيامه إذا رضي، أحسن حالاته. قال الحسن البصري: ونعم أيام البلاء، والله ما هي بشر أيام المسلم، مش شر أبدا. أقبل بقلبه على الله واستخلصه ودعاه. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الشاهد ذكرنا أولا لتطييب قلب المبتلى أن هذا البلاء الذي بك من الله، والله حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك. فلذلك استمتع بالرضا عن الله، بالرضا بالله. اثنين، أنه ليس ثمة أحد إلا مبتلى. اوعى تفكر أن أنت اللي مبتلى لوحدك، كل الناس مبتلون. كل إنسان، بس كل إنسان مبتلى بشكل مختلف عن الآخر. فالبلاء يتنوع ويتغير ويتلون ويتحول. المهم أنت بلاءك ده راضي ولا لا؟ احمد ربنا أن ابتليت على قدرك، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد عليه البلاء، فإذا رأيت البلاء يشدد عليك فاعلم أنها لقوة دينك. ثم ذكرنا الثالثة، الفهم عن الله. الفهم عن الله إنك تفهم بقى، ونقلنا كلام ابن الجوزي ووقفنا على كلام ابن القيم، وأنا داخل في الموضوع بسرعة عشان ما نضيعش وقت، وقفنا عند كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، قال أن منع الله لعبده عطاء وابتلاءه إياه عافية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ساءه ذلك القضاء أو سره. أيما قضاء قضاه الله عليك خير، سواء هذا القضاء عجبك أو مش عجبك، ساءك أو سرك. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقضاؤه سبحانه لعبده المؤمن عطاء، وإن كان في صورة المنع، ونعمة وإن كانت في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التز به في العاجل وكان ملائما لطبعه. سبحان الله العظيم، الإنسان بطبعه أناني في أصل الخلقة، وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت الأنفس الشح، الأنفس أحضرت الشح، فالإنسان بأصله شحيح قتور أناني، وأمرنا الله بالتزكية أن نخلص الأنفس من هذا الشح، من هذه الأنانية، من هذا البخل. ولكن لشح الأنفس ولبخلها، لشح الأنفس ولتقتيرها، ترى أنه ليس ثمة نعمة إلا ما التزت به عاجلا، عاجلا عايز دلوقتي. وهذا من جهل العبد، جهل فعلا. أحد الشباب يقول يعني بيشتكي ان هو وهيجي معانا معالج الليلة، ارجو ان احنا ان شاء الله ننجزها الليلة، في الفهم عن الله في مسألة تأخير الدعاء، تأخير اجابة الدعاء. نذكر 10 نقاط في فوائد تأخير اجابة الدعاء. يعني يقول لي ايه، انا طفت بالبيت، وهذا يعني في الكعبة، يقول انا طفت سبع اشواط، اقول يا رب دلوقتي اديني كذا دلوقتي اهو. انا مش عارف هل هذا تألي على الله ولا ده ايه؟ كيف تطلب ويا رب الان؟ يا ابني انت بتتعامل مع مين؟ الله. قد يكون هذا البلاء هو النعمة. لذلك احيانا مثلا يبقى انسان والده توفي، اللهم ارحم كل ميت مسلم يا رب، يزعل ويحزن ويتألم، وهذه من الأنانية، من الأنانية، من حب النفس، لأن هذا الوالد قد يكون مريض، قد يكون كبر في السن واعتل، قد يكون هو متألم من الحياة نفسها، فالنعمة في حقه أن يلقى الله، وما عند الله إن شاء الله خير له. حرصك أنت على إبقائه وحياته لك هذه أنانية منك، أنانية منك، إنك تحزن أن استراح. وسبحان الله العظيم، يبقى ده إيه؟ في مثل هذا كثير، كثير جدا إلى أبعد حد، إنك أنت أحيانا يبقى أنت مثلا أن الله عز وجل أخذ مالا معينا أو شيئا معينا في زوجة أو في ولد أو في مرض رقدت فيه أو كسر رجل، كسر ذراع، أطم رقبة إلى آخره، قد يكون هذا البلاء في حد ذاته هو النعمة بعينه. لكن لأن الأنفس زي ما ابن القيم هنا بيقول إيه، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التز به في العاجل وكان ملائما لطبع جاي على مزاجه. ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلزز بالبلاء أكثر من لذته بالعافية وتلزز بالفقر أكثر من لذته بالغنى وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ النهاردة في منزلة البرق، يا رب يسر لنا وبلغنا لما نوصل بقى لمنزلة البرق دي. بيقول إيه؟ برق من جانب العدة يلمع في عين الرجاء يستكثر فيه العبد القليل من العطاء ويستقل فيه الكثير من الإعياء ويتلذذ به مرارة القضاء ويستحلي به مرارة القضاء. برق في منزلة البرق دي، ابن الإمام الهروي يقول إيه؟ البرق هو باكورة تلمع في عين العبد تدعوه للدخول في هذا الطريق. باكورة، الباكورة اللي هي زي ما قلت كده، زرعنا شجرة برتقال، أول برتقال تطلع في الشجرة دي اسمها إيه؟ باكورة. فأحيانا الإنسان وهو في طريقه في الحياة الله عز وجل يرزقه نعمة كده من عنده تبقى زي البرق، زي ما قلنا قبل كده يشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم، باكورة تدعوه لسلوك هذا الطريق. مثلا في عنده مشاكل كتير تتحل المشاكل دي كده مرة واحدة من عند ربنا بقدر ربنا سبحانه وتعالى، كان مريض وبيقولوا له هتموت ربنا يشفيه إلى آخره. باكورة تلمع في عين العبد تدعو للدخول في هذا الطريق. الدرجة الأولى منها العدة تلمع في عين الرجاء، العدة الوعد، الوعد. مثلا حديث الوضوء، أن توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. تلمع كده في عين العبد، تعمل ايه؟ قال لك ايه اول حاجة؟ ها؟ يستعظم فيها القليل من العطاء، ربنا يديله اي حاجة يفرح بعطاء ربنا، ويستقل فيها الكثير من الاعياء، مهما تعب لربنا يحس انه لسه ما عملش حاجة، ويتلذذ فيها بمرارة القضاء، مهما كان القضاء الذي قضاه الله عليه مرا هو مستحلي استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. بس دي محتاجة ايه؟ برق، برق العدة. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التز به في العاجل، وكان ملائما لطبعه، ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلزز بالبلاء أكثر من تلززه بالعافية، وتلزز بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكسرة. إذن فالراضي هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه. قال بعض السلف: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمراضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. ما ابتلاك إلا ليعافيك. أحد مشايخنا عليه رحمة الله مريض مرة، فبنعوده: يا شيخ يعني اصبر وربنا يعافيك. قال: العيب فينا، العيب فينا، احنا اللي تعودنا العافية. المفروض ان الاصل في الانسان مبتلى، ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلي، الاصل الابتلاء. لكن للأسف لما ربنا عافانا وعشنا العافية مدة، فربنا سبحانه وتعالى عودنا العافية، اتعودنا العافية، فلما نبتلى بنضجر، بنضجر، مع ان الاصل انك مبتلى. لكن لما بقى العافية تمتد، تعودنا العافية، فضجرنا من البلاء. ولو انك تعودت البلاء لاشتهيت العافية، لكن انت دلوقتي عايش في العافية فبتضجر من البلاء. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. كان المشهد الثالث، احنا قلنا اول مشهد ايه؟ انها من الله لتطيب قلب المبتلى. واحد، أنها من الله. اثنين، أن كل الناس مبتلى. ثلاثة، الفهم عن الله. أربعة، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. الصبر، ولما نتكلم عن الصبر، ما أجمل وأعظم وأحلى وأجل كلام الله في الكلام عن الصبر. سبحان الله العظيم، مدح الله الصبر وأهله في 120 آية من القرآن. مدح الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. سبحان الله العظيم، يعني في كل المواقف، أو في يعني لما تستتبع الآيات و تنظر فيها تتدبرها، تجد ان عقب الصبر دائما خير. لازم لازم عاقبة الصبر الجميل جميلة، اكتبها دي عندك على قلبك. عاقبة الصبر الجميل جميلة جميلة. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر، وما أجمل الصبر، وما أحلى الصبر. اللي بيقولوا الصبر مر، مر في البداية، لكن اللي يحلي الصبر أن يكون الصبر لله وبالله وفي الله، يبقى أحلى من الشهد المصفى. الصبر لله. ليه؟ لأن أنا لما بصبر لربنا أنا أعلم يقينا أن العواقب بيد الله، فلما بصبر له والعواقب بيده يجري الله العواقب على ما أحبه، على ما ينفعني بعد ذلك. الصبر، وما أدراك ما الصبر؟ مقام الأكابر. ولكن اللهم ارزقنا الإخلاص في الصبر. الصبر نوعان، صبر الكرام وصبر اللئام. صبر الكرام هو الصبر مع الرضا والتسليم في الظاهر والباطن. ما يعرفوا الصبر بقى التعريفات الخطيرة، يقولوا ايه؟ الصبر هو تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه. يعني بيشرب المر من غير ما يكشر. الله، هو ده الصبر الجميل، صبر الكرام، انك تبقى صابر من غير قلق، مش صبر المضطر، وانما صبر الاختيار. هو ده صبر الكرام، انه يعيش الصبر طاعة. انت صابر ليه؟ لان الله امرني بذلك. الصبر فرض، لذلك تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه. يشرب المر ألوان من غير ما يكشر، من غير ما يكشر، ولا يظهر الجزع والتألم، وإنما صابر برضا. الله، كنت هقول نفسي أشوف حد صابر بالشكل ده، لكن الحقيقة أنا شفت ناس كتير من المبتلين وهم في غاية الرضا، وصبرهم صبر جميل. اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. قالوا في تعريف الصبر، الصبر معناه في اللغة الحبس، الحبس، حبسان، حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. ابن الجوزي بيقول ايه؟ ايها المذنب، قول لي يبقى مش انا، لا انت، انت وانا وانا وانا. لسه كان الاخ اقول له احوالك ايه؟ المقصر. تقول كلمة مقصر دي كلمة الغافلين، كلمة المغرورين. اما الحقيقة ان انت تقول ايه؟ مذنب، مذنب. ابن الجوزي بيقول ايه بقى في صيد الخاطر؟ ايها المذنب، اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فان لاوقات البلاء زمنا ثم تنقضي، فاحرص ان ترحل عنك ايام البلاء الى ارض الجزاء مادحة لا قادحة. أقول تاني، تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنت بعمل مصلحة في مصلحة حكومية من يومين ثلاثة كده، فالمهم واحدة ست، يا شيخ يا شيخ أسألك سؤال. قلت لها تدفعي كم؟ اتخضت، قلت لها لا 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 لا، الدفع عندنا بالصلاة على النبي ما تخافيش. قالت هو السؤال بكام النهاردة؟ لا بالصلاة على النبي، نحن لا نقبل والله إلا الصلاة على النبي، والله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن الجوزي تاني يقول إيه؟ أيها المذنب، إذا أحسست بنفحات الجزاء، نفحات طخ طخ طخ، في إيه؟ جزاء، عقوبات. إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج. في ناس فعلا عمال يصوت ويصرخ، ايه مش قادر. طب ما انت قادر اهو، صراخك ده دليل انك قادر. اسكت، لا تكثرن الضجيج. عمال يشتكي مش عارف ايه بيوجعني وايه بيألمني وعندي كذا وعندي كذا ومشاكل كذا ومشاغل كذا وهموم كذا وابتلاءات كذا. اسكت اسكت. انت تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك. انت بتشمت الناس فيك. اسكت اسكت شوي. هو مش ربك شايفك؟ مش عالم بك اكثر منك؟ دخلوا على الإمام أحمد في مرضه فسمعوه يئن، فقال رجل: بلغني أن الملائكة تكتب الأنين. فكف سكت. يئن يعني إيه؟ يتوجع. عندنا في الفلاحين يقولوا بيجض، يعني يقول قالوا له الملائكة بتكتب دي. فسكت كف. عامل هيصة انت بقى واحد تصوت وكل اللي يدخل عليك توصف له التفاصيل المملة لأمراضك. اسكت يا عم اسكت، الله يرحمك. الكف، الحبس، ده صبر الكرام. أما صبر اللئام فهو الاستمساك والتجلد في الظاهر مع الاعتراض والضجر والتأفف في الباطن مع كثرة الشكوى واستعجال العافية. ده صبر اللئام. لما تقول له اصبر، يعني لو ما صبرتش اعمل ايه؟ اديني صبر. أما شوف أخرتها، أخرتها خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ربنا سهل. زي ما نقول بقى مش عاجبك أنت حر. صبر اللئام، أنا هصبر، ما فيش قدامنا غير الصبر، أنا مضطر أصبر. ده فقد الأجر وليس له شيء في الدنيا ولا في الآخرة. اصبر أخي الكريم تفوز بجائزتين في الدنيا: سلامة الباطن وراحة البال. والله إنسان سبحان الله العظيم، يعني فكرني بمسألة تجرع المرارة من غير تعبيس. شربت النهاردة كوباية شاي أخضر مر بس من غير تعبيس. قال لا ليه؟ ما هو أصله عنده رغبة انه يشرب، فما حصلش تعبيس في الوجه. فالشاهد ايه؟ ان اللي يبقى عارف ان في دي مصلحته في الحالة دي لا يعبس. لان واحد يقول لي طب ازاي الواحد ما يتألمش لما يحب اللي هو فيه؟ هيجي معانا، انا مش عايز استعجل الاحداث، بس شوف سبحان الله العظيم سيدنا سعد بن ابي وقاص. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه، في اخر حياته ابتلي بكف بصره، كف بصره عمي. فقال له ابنه: يا ابتي لو دعوت الله فرد عليك بصرك؟ فقال: يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. الله، اسمعوا هذه: يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. أنا بحب عيني بس قضاء ربنا أحب إلي من عيني. سبحان الله العظيم، عشت المعنى ده عمرك؟ انك انت متألم في بلاء معين، البلاء ده قضاء ربنا، قضاء الله احب اليك من العافية. احد السلف ابتلي بدين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم يا رب. فقال له ابنه: ادع الله أن يقضي دينك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لي. قال: يا أبتي، بقضاء الدين؟ قال: اسكت يا بني، إنه إن غفر لي قضى ديني. اغفر لي دي اللي ربنا بيحبها، مشغول باللي ربنا بيحبه عن اللي هو بيحبه. هو ده المعنى اللي عايزك توصل له، ان سلامة الباطن، راحة القلب، الهدوء والأمان النفسي جوه. سبحان الله، المريض القلق يتأخر برؤه. الدكاترة بيقولوا كده، المعالجين يقولوا كده، ان النفسية بتساعد على تعجيل الشفاء. لو نفسيته هادية وراضي ومستسلم ومش ضجر، يكون شفاؤه اعجل من اللي مستعجل ومتضايق ومهموم وشايل الهم ومهول مسألة المرض. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب، اللهم عجل بشفاء المسلمين يا حي يا قيوم. اصبر اخي الكريم، تفوز بجائزتين: اما في الدنيا سلامة الباطن وراحة البال، واما في الآخرة فرضا الله الملك ذي الجلال. يهون الألم إذا علم أن البلاء من الله، ويهون الصبر وإن طال زمن البلاء أنه لله. توقن أن الله يراك ويحب ذلك منك سبحانه وتعالى. ربنا شايفك؟ آه. ويعلم ما بك؟ آه. وأنت على ما يحب؟ آه. يبقى بيحبك، يبقى راضي عنك، الله يفرح بك. لذلك الصبر. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ليس في التكاليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا في التكاليف أفضل من الرضا بالقضاء. فأما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل. إنما الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان الأقدار. البلاء بيتنوع بطريقة، والله بطريقة تحير العقل، تبقى مذهول كده من أنواع البلاء، أنواع البلاء. سبحان الله العظيم، قد يكون عند بعض الناس، أنا قلت أن كل الناس مبتلين، بس قد تجد عند بعض الناس بلاء تتعجب كده. سبحان الله العظيم. من أنواع البلاء العجيبة أن تحسن إلى إنسان زمانا، يعني ثم يأتيك فيقول لك: انت بقالك كذا، السنين اللي انت بتحسن إليه فيها بقالك كذا بتعذبني. سمى هذا الإحسان تعذيب، وتيجي تفهم، يعني انا بقول ده نوع من انواع البلاء، قد يكون مع زوجتك. يعني زي يقول ابن القي ابن الجوزي بيقول قد يصنع الإنسان مع زوجته كل ما تحبه وهي لا تحبه، وقد يصنع الإنسان مع ابنه كل ما يحبه ثم لا يحبه. بلاء انك انت تعمل كل حاجة ترضي زوجتك وبتحبها، تسارع في هواها، وفي الاخر تقول لك انا ما شفتش منك حاجة، قول لي انت عملت لي ايه، وتذكر لها مثلا جميلا عملته لها، تقول لك ده جميل ده عذاب. الله اكبر. او العكس، ان الزوجة بتعمل مع زوجها كده، او اب بيعمل مع ابنه، او ابن بيعمل مع ابوه. ده نوع من انواع البلاء. انا بقصدي اقول لك ان البلاءات تتنوع وتتشكل وتتعدد، مش بس ان واحد مريض او واحد فلوسه ضاعت او واحد مديون او واحد تجارته كسدت، مش بس ده البلاء، ده بلاءات لا تعد ولا تحصى. وقد يكون البلاء في الصدمة النفسية اخطر من البلاء العضوي، ان يقطع جزء من جسمه. الشاهد ايه؟ ابن الجوزي بيقول ايه؟ ليس في التكاليف اصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه افضل من الرضا به. فاما الصبر ففرض، واما الرضا فهو فضل. وانما الصبر لان القدر يجري في الاغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والاذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان الأقدار. الإنسان يتساءل يا ربي طب إيه الحكمة في كده؟ يعني أبطل أعمل كده تاني؟ ويظل الإنسان يتحير ويفكر ويقرر. فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا، وعلى جدال إبليس في ذلك. سبحان الملك. معلش أنا آسف إن أنا مضطر إن أنا أقول دي. في مرة حصل بلاء، كربة صغننة كده، واحد بقول أذكار المساء، فأقول اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. هي هنا الكلام ابن الجوزي إيه؟ فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا، وعلى جدال إبليس في ذلك. جاني إبليس قال لي بتقول اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، هي فين النعم وفين العافية وفين الستر؟ ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله كده شعر جلدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه اللي هاجم علي ده؟ إيه الكلام اللي بيتقال جوايا ده؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الكلام ده وإن كان جوايا ما نطقتش بلساني إلا أن ربنا شايفه ويعلمه. وساعتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخسأ يا ملعون، بل هذا البلاء الذي أنا فيه هو النعمة والعافية والستر. لو أنا بفهم، ولو أنا مش فاهم أسلم أنني مملوك لحكيم، وعهدي بربي أنه لم يصنع بي أبدا إلا الخير، فما أنا فيه هو الخير بعينه، فهمت أو لم أفهم. ده يقين عندي ان ربنا سبحانه وتعالى عودني الا يفعل بي الا الخير. اللهم لا تقطع عنا عادتك الحسنة يا رب. فلذلك في نعمة وعافية وستر. وظللت أردد هذا الدعاء وأكرره لطرد إبليس. الشاهد إيه؟ قد يكون الأخطر من الصبر هو جدال إبليس في هذا البلاء. ولذلك بقول إن أحيانا تحتاج لا تجادل إبليس، لا تجادله، ما تنقش، استعذ بالله وانصرف، خلصت، سلم، لأنك إن جادلته فقد يغلبك. قيل لبعض أهل البلاء ادعوا الله بالعافية، قال أحبه إلي أحبه إلى الله إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين: وإنما ينشأ الصبر على البلاء من أسباب عديدة. طب أصبر إزاي؟ صبرني يا رب، ألهمنا الصبر يا رب. الصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: واحد، شهود جزائها وثوابها. كانت امرأة تسير فعثرت فانقطع أصبعها فضحكت، قيل لها تضحكين في هذا الموضع؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها. حلاوة الأجر، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ إيه يعني أصبعت قطع؟ مع السلامة، في الجنة يكمل كل شيء. واحد، شهود جزائها وثوابها. الصبر عند الصدمة الأولى صعب وفوات الأجر أصعب. عند الصدمة الأولى في البلاء بالموت أو بالمرض، أو يعني واحد، سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا، أحد إخواننا تعب فراح عمل تحليل، قالوا له عندك عياذا بالله السرطان، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. سبحان الله العظيم، رجع فرحان جدا، وروحنا نزوره ونعوده ونصبره لأنه فرحان فرحان فرحان. سبحان الله العظيم، شيء عجيب، أنت فرحان ليه؟ يقول أنا مش عارف أنا فرحان ليه، بس أنا فرحان بربنا، أنا سعيد. سبحان الله العظيم. وكالعادة لأ، اعمل تحليلين تاني في أماكن تانية برا مش عارف إيه، فعمل تحليل تاني بعد 6 أشهر، قالوا لا ما عندكش أي حاجة. لا مال كان ده إيه؟ قالوا ما نعرفش كان إيه، بس الوقت مفيش حاجة. سبحان الله العظيم، الفرح الأولاني بالأجر. فسبحان الله العظيم، من شدة فرحه يعني قد يكون كتب الله قوة الجسم على طرد المرض. شيء عجيب، لله في خلقه شؤون، شهود جزائها وثوابها يفرح القلب بها. وأظنني سقت لكم قولة معاذ بن جبل رضي الله عنه في طاعون عمواس في اللقاء الماضي، لما طعن في يده فكان يقبلها ويقول رحمة من ربي، فكانوا يعزونه يقولون هي صغيرة هي صغيرة، يقول لعل الله يبارك في الصغير فيصير كبيرا، فأصبح وقد ملأت جسده. سبحان الله العظيم، في ناس كده بتفرح بالبلاء، يفرح يفرح. نحن لا نتمنى البلاء، نسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي بفرحان بربنا بثوابها وأجرها. 2، شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ الذنوب هي التي قصمت الظهور، المعاصي، الغفلة، الكبائر. يا رب تب علينا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب، يا رب استرنا يا رب، يا رب امحو خطايانا يا رب. اللي عنده سيئات بقى حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطاياه. سبحان الله العظيم. عشان كده الحديث ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد أمرين، إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. عنده ذنب معصية بلوة كبيرة ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع، أعماله ما بتمحوش السيئة دي، يبتليه الله ببلاء عشان يشيله السيئة دي. دايما أمازح أهل البلاء بالحديث ده، أقول له يا إما وراك بلوة كبيرة مش هتروح إلا كده، يا إما لك درجة عالية عند ربنا وأعمالك تعبانة ما توصلكش، فربنا سبحانه وتعالى يبتليه ببلاء ده عشان دب ضغ ضغ فوق طلع بقى في أعلى درجة في الجنة، بشرطين: الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب، واحد شهود جزائها وثوابها، اثنين شهود تكفيرها للسيئات ومحويها، لا ثلاثة شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق فلا بد منها فقد كانت. عارف يعني واحد مقدر عليه ان انتظار البلاء اشق من البلاء نفسه، هو مكتوب عليه ان هو ايده هتتكسر، رجله انه رجله هتتكسر، خلاص هي جايه جايه، خلاص وقعت، خلصت خلصت، فجزعه لا يزيده الا بلاء. الرضا مكتوب عليك هتشوف. أربعة شهوده حق الله عليه في تلك البلوة. نفسي إذا ابتليت أن تجلس تفكر ماذا يريد الله منك، أقعد فكر كده يا ترى ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي يرضيه في الحالة دي. فكر وركز ايه اللي ربنا يحبه في حالتي دي، ايه مراد الله مني في البلاء ده، ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ينتظر مني كرد فعل في مثل هذه الحالة. يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا أهل الله، عايزك تجلس في خلوة مع الله كده حيث لا يراك إلا هو، وتجلس بسكون لا تتحرك، الله يرى ما في باطنك، لكن انطق انطق يا رب أنا أحب أن أرضيك في هذا الحال، فماذا يرضيك مني، ماذا يرضيك عني، أنا راضي، أنا بحبك، أنا بحب كل اللي منك، أنا أريد أن ترضى في خلوة ولوحدك ومناجاة مع ربنا وإحساسك أنه سمعك وقريب منك وشايفك وسيجازيك على هذا. ما احنا قلنا بقى إيه؟ البرق، هيطلع لك برق يدلك ويؤشر لك. سبحان الله، مش الثلاثة اللي كانوا في الغار ونزلت الصخرة سدت باب الغار، لما دعا الأولاني اتفتحت فتحة صغيرة، فتحة صغيرة خالص، حتى هو مش هيقدروا يخرجوا ولا شافوا منها السماء، لكن الفتحة الصغيرة دي زي ما قلت كده بر، انتوا صح زودوا وانا افتح لكم. هي دي لما تجلس وتناجي ربك وتكلمه وتناديه وتدعوه وتتملكه. هي دي المشكلة الكبيرة، ان احنا مش عارفين نقول لربنا كلام حب. مش عارف تقول له يا رب انا بحبك، يا رب انا نفسي ومنى عيني انظر الى وجهك الكريم، يا رب البلاء ده منك، ده انا في غاية السعادة انك سبحانك قد ابتليتني، يا رب أنت تسمعني وأنت تراني وأنت تعلم ما في قلبي، أنني ما أريد إلا رضاك، يا رب أنت تفرح بتوبة عبدك المؤمن وأنا أفرح لأنك تفرح تبت إلى الله، يا رب أنت تحب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. أنا بقول لك يا رب اللي أنت بتحبه عشان تحبني، لأن أنا بحب اللي أنت بتحبه. تملق ربنا، اتكلم معاه، ادعوه، ناجيه، توسل إليه. سبحان الله العظيم. القصة العجيبة، كان رجل اسمه بشير الطبري. بشير الطبري كان عنده 400 جاموس، 400 جاموسة يرعاها 100 عبد في مزرعة كبيرة ضخمة. في يوم عدا الروم فأخذوا الجواميس، هاجم الروم على، يبدو ان المزرعة بتاعته كانت على الحدود، هاجم الروم خدوا 400 جاموسة. فأرسل إليه العبيد أن أخذت الجواميس، فركب هو وابن له، فلقيه العبيد من بعد يبكون ويصرخون ويولولون: يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس، أخذت الجواميس. فقال: وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فنظر إليه ابنه وقال: يا أبتي خيبتنا، الجواميس والعبيد أيضا. قال: اسكت يا بني، إن الله أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. الله، هي دي الناس اللي بتفهم. وصلت ولا ترجم؟ طب صلي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الرجل اتسرقت منه 400 جاموسة، 400 جاموسة يعني بقد 10 مليون جنيه دلوقتي، سرق تاخده مرة واحدة. عنده 100 عبد، الميت عبد قبلوه: الحقنا اتسرقت الجواميس. قال لهم: بس 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 بس، وأنتم أيضا أحرار لوجه الله. كمان 10 مليون أحرار لوجه الله، يلا. فابنه بيقول له: المصيبة دي أفقرتنا، مش كفاية يوم استخدمت والميت عبد كمان؟ أسكن، ربنا يكفينا شر ولادنا. قال له: اسكت يا بني، إن ربي أراد أن يبتلي رضائي به. ربنا بيمتحن، خد مني 400 جاموسة بيمتحني، هرضى ولا هضجر؟ فأحببت أن أزيد. قلت له: لا لا لا، ده أنا راضي قوي،
ده انا راضي خالص ودول كمان بس انت ترضى.
اللهم ارزقنا الرضا. يا ترى هل رضيتم؟ يا ترى هل طابت قلوب المبتلين من المؤمنين؟ ولا لسه كمان اقول كمان ارضى بقى. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. واحد، شهود جزائها. اثنين، شهود تكفيرها للسيئات. ثلاثة، شهود القدر السابق الجاري بها. أربعة، شهود حق الله عليه في تلك البلوى، حق ربنا انك ترضى. خمسة، شهود ترتبها عليه بذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ستة، أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي به سيده. سبعة، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يهلكه، أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرع هذا الدواء ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. مهمة جدا سبعة دي، إن المصيبة دي دواء، ما ترجعش الدواء، خلي الدواء يعمل. ثمانية، أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء من الشفاء والصحة والعافية وزوال الألم ما لا يحصل بدونه. تسعة، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتقتله وتهلكه، إنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. عشرة، أن ثواب الرضا الرضا، فمن رضي عن الله في كل الأحوال أرضاه الله في كل الأحوال. إخوتي، أنا أحبكم في الله. مشهد اللي بعد كده معلش مضطرين ناخد حلقة كمان لنشهد الرضا عن الله عز وجل. مشهد الرضا والتسليم. واللقاء الجاي مهم جدا ان احنا نتكلم بقى عن ايه، عن فوائد تأخير استجابة الدعاء. بدعو كتير وما استجابش، ايه الفوائد في دي، او ايه المشاهد العبودية في هذا؟ احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.